بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في كيفية الاستدلال بالاستقراء، وقلنا أن لكيفية الاستقراء أو كيفية الاستدلال بالاستقراء ثلاثة أمور. المرحلة الأولى مرحلة ثلاثة مراحل يمر بها المستقرئ. المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثانية مرحلة الفرض، والمرحلة الثالثة مرحلة القانون. تقدم منا في الدرس السابق المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاحظة والتجربة، وفرقنا بين الملاحظة والتجربة، وكان خلاصة ما تقدم في الملاحظة في المرحلة الأولى أن الملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه من دون أن يهيئ الظروف وأن يجرب بنفسه، فقط يلاحظ يشاهد، هذه الملاحظة. أما التجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد، يعني هناك عملية يقوم بها المشاهد بين هذه التجربة. أما الملاحظة ماكو عملية، فقط يشاهد المطلوب بما هو هو من دون أن يقوم بعملية معينة. وضربنا البارحة أمثلة الأخوة يذكروها جيدا وموجودة في الدرس السابق. هذا هو خلاصة المرحلة الأولى، أن أول ما يبدأ المستقرئ يلاحظ أو يجرب. هناك موارد للملاحظات وهناك موارد للتجربة. يجرب في الموارد التي يمكن فيها التجربة، كما ضربت لكم أمثلة الحديد مثلا، الحديد يمكن فيها التجربة. أما هناك موارد لا يمكن فيها التجربة فلا يجرب، مثلا لو كانت التجربة فيها ضرر على المستقرئ فهنا بعد ما يجرب، يكتفي بالملاحظة. وضرب المصنف مثلا الغازات السامة، هنا بعد لا يمكن له مثلا التجربة، فقط يكتفي بالمشاهدة الملاحظة. فهذا هو خلاصة الدرس السابق. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاحظة والتجربة. المرحلة الثانية مرحلة الفرض. بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، يعني بعد أن يلاحظ يشاهد الطبيعة بما هي أو يشاهد الطبيعة مع أمر عملي، تجربة عملية، ظروف يهيئها المستقرئ، يعني مشاهدة وظروف يهيئها المستقرئ حتى يجرب. بعد هذه المرحلة، يعني بعد أن ينتهي من هذه المرحلة، المرحلة الأولى، ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الفرض، يعبر عنها وتسمى بمرحلة الفرض. وهي والفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. شلون يعني؟ يعني أنا صارت قدامي فالظاهرة معينة وهي تمدد الحديد أو تخفيف ألم الرأس اللي براسي طول مثلا، أو أن الأرض لها جاذبية تجذب الأجسام، أي ظاهرة تصير أمامك بعد أن يلاحظ ويجرب، يضع المستقرئ تفسير أسباب الجاذبية مثلا، أو تفسير أسباب المد والجزر، لماذا يكون هناك مد وجزر؟ فيضع هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. طبعا أول ما يبدأ يخمن، يقول هاي مثلا المد والجزر، أخمنها لعلاقة بين الشمس والقمر والأرض، أول شيء يخمن، أو أن هذه الحباية حباية البراسيتول ترفع على من رأس، أخمن لوجود مادة فيها، لوجود مادة لها علاقة برفع الألم الرأس وتخفيف حرارة الجسم مثلا، أو أخمن بأن هذه النار عندما أسلطها على الحديد يتمدد. لماذا؟ لأن أجزاء الحديد في النار تتفتت، وإذا تفتتت الأجزاء أجزاء الحديد انفصلت البعض عن البعض الآخر فيكون تمدد. زين، يخمن، يخمن هذه الأمور. فالفرض في واقعه تفسير مؤقت يفترضه المستقرئ بغية التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة. هنا يا أخواني بالعامية يا أخواني شو نقول؟ نقول يعني هنا بالفرض هو يعني تخمين، ما عنده يقين، هيك يخمن احتمال أن تكون الجاذبية لها علاقة بالشمس والقمر، احتمال أن تكون تمدد الحديد له علاقة بأجزاء الحديد فإنها تتفتت بالنار، احتمال، فما عنده جزم وعنده يقين. هذا الاحتمال، هذا التخمين نسميه فرض. عن طريق هذا التخمين يتأكد، يذهب إلى أصحاب الاختصاص في كل مورد المورد بعد التأكد منه، ينتقل إلى القانون، إلى وضع القاعدة العامة المطلوبة أو القانون يعبر عنها. واضح أخواني؟ فالمرحلة الأولى الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثانية التخمينية عبر عنها أو الفرضية، الفرض يفترض. هذا الفرض بعد هذه المرحلة الثانية يطابقه مع القوانين والقواعد العامة، إن طابق يخرج بقانون، إن لم يطابق لا يخرج بقانون، يعني لا يخرج بقاعدة عامة. لذلك أخواني إحنا قلنا، يتذكر الأخوة، قلنا بأن الاستقراء هو ظني، الاستقراء يبقى في دائرة التخمين. نعم، إذا صارت استقراء في دائرة القانون والقاعدة العامة بعد يخرج من الظن، يكون علمي، وهذا يقول علماء المنطق أنه يرجع فيه إلى القياس. شو وقت يكون علمي؟ إذا أرجعناه إلى القياس، وهذا ما سيأتيكم في دراسة أوسع أخواني أحبائي. يعني مرحلة الفرض متى تصل إلى مرحلة القانون والقاعدة العامة؟ إذا أرجعناها إلى قياس، وهذا القياس تكون نتائجه نتائج يقينية. هنا المصنف ما عبر هيك تعبير، عبر أنه مرحلة ثانية مرحلة الفرض، والمرحلة الثالثة مرحلة القانون. إذا جزم بهذه، بفكرة الاستقراء وبهذا المثال اللي استقرأه وعرضه على الأخصائيين على التخصصيين وجزموا بهذا التخمين، يخرج من الفرض إلى القانون. هذه هي فكرة، فكرة الاستقراء، ملاحظة وتجربة وفرض وفرضية وقانون، ثلاث مراحل. زين، شروط المرحلة: لا يعتبر الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية. أولا، أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة، يعني مو أفرض فرضية بعيدة جدا بعيدة، مثلا أفرض فرضية أقول أن مثلا المد والجزر سببه مثلا حيوانات مثلا، أو سببه مثلا النباتات، لا علاقة للمد والجزر بالنباتات والحيوانات، المد والجزر علاقته بالشمس والقمر، بسبب الشمس والقمر يكون مد والجزر. نعم، نتائج المد والجزر يستفيد منها الحيوانات والنباتات، ولكن سببه منشأ المد والجزر لا علاقة للحيوان والنبات. هذا يتعارض مع القانون العلمي الثابت. قال أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة. اثنين، أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها. من أفرض فرض يكون هذا الفرض قابل للبرهنة، مو فد فرض بعيد عن البرهان يعني يخالف القواعد العقلية. مثلا أفرض فد فرض نتيجة هذا الفرض هو اجتماع النقيضين، نتيجة هذا الفرض تؤدي إلى اجتماع النقيضين، هذا الفرض ما يصير، هذا الفرض يكون خاطئ أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها. أما إذا فد فرض هو خلاف البديهيات. أفرض فد فرض يكون هذا الفرض أن الكل ليس أعظم من الجزء، الجزء أعظم من الكل، أو نتيجة الفرض اللي أفرضه أنا هو اجتماع النقيضين. أفرض أنا هذه الحديدة تتمدد إذا وضعناها بالثلج، أقول أن تمدد الحديد نتيجة اصطكاك واجتماع أجزائه فيتمدد الحديد. هذا شو راح يؤدي؟ هاي الفرضية تؤدي إلى التناقض، لأنه إحنا نقول أن تمدد الحديد إما أن يكون بتفتت أجزائه أو تماسكها، فالاحتمال الأول هو تمدد الأجزاء والاحتمال الثاني تماسكها. تمدد لو تماسك هذا اجتماع النقيضين، فإذا عرضناها على أصحاب التخصص قالوا بالتمدد، أن تمدد الحديد بسبب تفتت أجزائه مو تماسكها. بالتفتين شلون؟ هنا هاي الفرضية الثانية بتماسك الأجزاء هي تتناقض مع تمدد الأجزاء، فلا يمكن البرهان عليها، اجتمع النقيضان. هذه قضية خلاف في القانون وخلاف ما ثبت علميا، فلا يمكن الاستدلال عليه. ثلاثة، أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة. أنا من أريد أفرض فرض يكون هذا الفرض يمكن تطبيقه على جميع الجزئيات، يعني عندما أسلط النار على حديدة يكون من أفرض فرضي أقول كل حديدة تمدد، كل ما أسلط النار على أي حديدة تمدد يكون على جميع أجزاء الحديد مو على حديد دون حديد آخر. إذا كانت هاي الفرضية مختصة ببعض الأنواع هذا ما راح تصير فرضية، الفرضية المفروض تكون عامة تطبق على أجزائها. إثبات الفرض، لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد علمية، وهي هنا المصنف يذكر لنا طريقتين حتى نختبر صحة الفرض اللي فرضناه صحيح لو مو صحيح. يعطينا طريقتين، الطريقة الأولى الطريقة القياسية، والطريقة الثانية الطريقة اللي وضعها جون ستيوارت ميل اللي هو وضع طرق خمسة لمعرفة صحة الفرضية. زين، والتي تسمى بطرق الاستقراء وقوانين الاستقراء، وهي الطريقة القياسية، وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية بين الأشياء موضوع البحث، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج، فإن عثر على ذلك يتيقن صحة فرضه، وإن لم يعثر على ما يؤيد تلك النتائج عدل عن فرضه إلى فرض آخر. نعم، شو يريد يقول إخوان؟ يبحث هنا أن المستقرئ يفترض وجود علية بين المستقرأ اللي استقرأ والقانون، هناك علية، يعني هناك علية بين الأشياء اللي دا يبحث عنها اللي استقرأها، ويستنتج من هذه الموضوعات المتعددة نتيجة واحدة حتى يخرج بقاعدة عامة، ويبحث عن صحة ما يؤيد هذه النتائج اللي استخلصها واللي طلع من عندها. مثلاً أنا ضربت لكم البارحة مثال الباراسيتول، يرفع على من راس. فهنا يجي هذا المستقرئ ويبحث العلية، ما هو ما هي علة رفع على من راس، يبحث في هذه الحبة في جزئياتها ويستخلص إلى العلة من رفع ألم الرأس، هي المادة، مادة البراسيتامول أو براسيتول. هذه المادة إذا دخلت إلى الجسم مثلا ترفع ألم الرأس وترفع مثلا الحرارة، تكون خافض للحرارة من هذا القبيل. هنا يبحث عن العلة، يسمونها الطريقة القياسية، وهي الطريقة المعروفة عند المناطق والمعهودة، وكما قلت لكم يعبرون عنه الاستقراء الناقص منصوص العلة أو المعلل. المعلل هو هذا نفسه القياسي يعبر عنه. ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك، كلها هذه يبحث عن العلة. ما هي العلة في مثلا أن طبقة أن الأرض هي عبارة عن هذه الطبقات، والطبقة الأولى كذا والطبقة الثانية كذا، وما هي العلة في حركة الأفلاك، أن هذا القمر أن مثلا كوكب نبتون وكوكب الزحل والمريخ، هاي يكون يبحث عن العلة. العلة مثلا المدار، ما هو سبب وجودها هنا، لأنها تتبع الشمس مثلا، فالعلة من وجود هذه الكواكب هو الشمس. وباستخدام هذه الطرق توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس وكروية الأرض وحركة المد والجزر. شوفوا هنا أيضا يعني يبحثون عن العلة، ما هي علة المد والجزر. يقولون في علم الفلك أن العلة هي دوران الأرض بين الشمس والقمر، يعني هذه الحركة حركة الشمس والقمر على الأرض، وحركة دوران الأرض حول الشمس هي علة حدوث هذه الظاهرة، ظاهرة المد والجزر. أو مثلا أقول لماذا أن الأرض كروية، ما هي العلة، علة أن الأرض كروية، لأنها لأن الأرض كروية وليست مسطحة باعتبار أنها تدور حول الشمس وحول نفسها مثلا. فهكذا أبحث عن العلل. إذا بحثت عن العلل يمكن أن أستخرج فرضيات علمية، وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية. أيضا هذه هنا وجود ما هي العلة، يبحثون عن العلل. وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية، فإن وجدت العلة يمكن استخراج نظرية فرضية علمية يمكن التعويل عليها. إذا ما وجدت العلة فلا يمكن التعويل على مثل هذه الفرضيات العلمية. إذن الفرضية التي تبنى على العلة يمكن الاعتماد عليها. اثنين، الطرق الخامس اللي ذكرها جون ستيوارت ميل. جون ستيوارت ميل ذكر خمسة أمور عبر عنها بالطرق الخمسة. الأول من هذه الخمسة هي طريقة التلازم في الوقوع. طبعا قبل أن يعني أنتقد الطرق الخمسة، جون ستيوارت ميل هو فيلسوف واقتصادي بريطاني، ولد في لندن عام 1806 نعم الميلاد. زين عيني. وكان والده أيضا من أهل العلم والمعرفة في القرن الثامن عشر، وعاش بعيدا. على كل حال المهم هو بريطاني فيلسوف، ومدرسته مدرسة تجريبية. طبعا التجريبية أيضا مدارس، من المدرسة التجريبية النفعية. زين إذن هو فيلسوف بريطاني ذكر هذه الأمور اللي هي خمسة أمور سنعني وإحنا أيضا نذكرها وإن كان إخواني إحنا ذني سبقا وإن بينتها لكم المنطق الأرسطي يكتفي بالقياسية هاي القياسية يعني إذا كان هناك علة يكون الاستقراء فرضية علمية ماكو علة لا يعتمد عليه بالتفتين شلون فإذا وجدت العلة يمكن التعميم ويمكن الاعتماد على هذا القياس الاستقراء عفوا وإذا ما وجدت العلة لا يمكن الاعتماد على هذا القياس الاستقراء الناقص وهذا ما عبرنا عنه بالقياسية أما هذه فلا بأس لذكرها في ذكرها يعني لا تخلو من فائدة ذكرها لا يخلو من فائدة قال أليف طريقة التلازم في الوقوع طبعا تشوفون أنتم هذه الخمسة أيضا تدور مدار العلة شوفوا راح تلاحظون قال يعني تدور هذه الطرق الخمسة هي نفسها الطريقة القياسية تقريبا نفس الشيء فارق أنه هنا راح يفصل بيناتها قال طريقة التلازم في الوقوع وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع شوف علة معلول يتفقان في الوجود والوقوع بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى متى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد استنتج أن من الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة حدوث الظاهرة كإيمان عالم النبات بأن مادة الكلوروفيل هي علة خضرة أوراق البريسيم أو البرسيم لوجود الكلوروفيل في جميع الأوراق التي فحصها شنو العلة مثلا في أوراق الخضرة أنه ليش الأوراق تصير خضرة مال النباتات يبحث أنه يقول العلة هي مادة البروفيل الكلوروفيل إذا وجد هذه المادة الكلوروفيل صارت الأوراق خضراء ما وجدت الخضراء الأوراق ما تصير خضراء فكون يبحث عن العلة هي هاي المادة نقدر نطلع نتيجة نعم إذا تصير الأوراق صفراء فكون أبحث عن هذه المادة وأوفرها في الزرع في التربة طريقة التلازم في التخلف وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول في العدم بمعنى أنه متى عدمت العلة عدم المعلول يعني شوفوا هذه الطرق الخمسة كلها تدور مدار العلة والمنطق الأرسطي قال إذا وجدت العلة وجد المعلول يعني تكون هذا الاستقراء منصوص العلة ومعلول فينفع اليقين هنا أيضا كذلك يقول هنا إذا وجدت العلة وجد المعلول عدمت العلة عدم المعلول والمستقرئ هنا يدرس حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى ويحلل جميع ظروف الحالتين فإن انتهى إلى أن الحالتين متفقتان في كل شيء سوى أمر واحد وهو الوجود العدم رأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجود في الأخرى استنتج أن من الراجح أن يكون هذا الأمر الموجود في حالة والمفقود في أخرى هو علة وجود الظاهرة وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الاحتراق فإن وجد الأكسجين صار احتراق إذا ماكو أكسجين ماكو احتراق لأن عدم وجوده وجود الأكسجين يسبب امتناع الاحتراق وأن الهواء علة في سماع الأصوات لأن عند عدم وجود الهواء يستحيل سماع الأصوات لأن الناقل للذبذبات من هو الهواء إذا ماكو هواء فماكو ناقل للذبذبات ماكو صوت شوفوا أيضا هذه دور مدار العلة هاي أمثلة ذكرها أمثلة جيدة الأخوة الأعزاء اللي يريدون أمثلة أنا ذكرت أمثلة وكذلك هذه الأمثلة اللي بالطريقة الثانية طريقة الطرق الخمسة أيضا أمثلة كثيرة يذكر صار مثالين أو ثلاثة جيم طريقة التلازم في الوقوع والتخلف وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول وإذا عدمت عدم المعلول شوف تلازم في الوقوع والتخلف هذه هاي الثالثة إخواني مرجعها إلى الأولى والثانية. الأولى قلنا إذا وجدت العلة وجد المعلول، الثانية العدم، عدمت العلة عدم المعدوم. هذه الثالثة كأنما هي تابعت الأولى والثانية. على كل حال نحن وهذا العالم الإنجليزي وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. والمستقرئ هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين بين حالتين، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك. فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما لو لوحظ أن ظاهرة ضعف التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة. ليش أسأل شنو العلة من ضعف المستوى؟ وشوفون اليوم إحنا نعيش زمان كورونا والتعطيلات، وما شاء الله شوفوا طلابنا مستوياتهم ضعفت، فكون نبحث عن الظاهرة عن السبب عن العلة سوف نجده في نظام التعليمي الخاص. أن ضعف التكوين العلمي بسبب النظام التعليمي، شوفوا، وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام الخاص. إذا غيرنا النظام راح نشوف المدارس اللي بيها نظام آخر، النظام التكوين النظام العلمي يختلف. فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجع أن تكون علة ضعف التكوين العلمي هو نظام التعليم الخاص. دال طريقة التلازم في التغير، وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لا بد وأن يحدث وين؟ في المعلول. وبهذه الطريقة انتهى إلى معرفة أن حركة المد والجزر معلولة لجذب الشمس والقمر للأرض. الشمس والقمر تجذب الأرض والأرض تبقى في مكانها ثابتة، فيصير مد وجزر، أخذ وعطاء. وذلك لأن التغير المد والجزر يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر طول السنة. وبهذه الطريقة انتهى وانتهى بسببها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان عكسيا. يعني مش وقت ما صار ضغط يكثر الغاز، قل الضغط ينخفض الغاز، وهكذا. هذا المثال الذي ذكرناه يوم أمس. وإلى معرفة تحديد علاقة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية، أيضا هناك علاقة تلازمية بين العرض والطلب، فتتغير أخواني تتغير هذه العلاقة. ها طريقة البواقي، وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه، علة الشيء علة لنفس الشيء لا لشيء آخر. والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين، وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة لمعلول معين من المعلولين، استنتج أن من الراجح أن تكون العلة الباقية هي علة لمعلول الباقي. وبهذه الطريقة طبعا هنا يعني العلة أخواني إذا كانت لشيء لا تكون لشيء آخر. شلون؟ مثلا أقول علة التمدد هي الحرارة، علة الاحتراق هي النار، فما يصير أقول علة إذا قلت علة الاحتراق هي النار بعد ما يصير أقول علة الاحتراق مثلا هو الثلج، أو علة الاحتراق مثلا هو الضوء. قلنا علة الاحتراق هي النار، أو من أقول علة الاحتراق هي النار بعد ما يصير أقول ومثلا علة التمدد هي مثلا النار، الحرارة أعم من النار، أو علة اشتعال المصباح النار. قلنا النار علة للاحتراق لا علة للمصباح، اشتعال المصباح. فإذا كانت علة لشيء لا تكون علة لشيء آخر. وفي هذا كلام أخوان عند الفلاسفة طبعا، ما رد أخوض به لأنه تعرفون أن إحنا اتفقنا ما نتكلم في شيء وما موجود في الكتاب، وإن شاء الله شيء راح يجينا وقد يشوش عليكم. هل أن العلة تكون تتعدد أو لا؟ هذا في البحث أخواني ما أرد أدخل به حتى ما أشوش عليكم. على كل حال نحن والكتاب. وبهذه الطريقة اهتدى ليفريه إلى اكتشاف الكوكب نبتون، الاكتشاف كوكب نبتون. وذلك حينما وجد أن
وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانيوس. طبعا ليفري هو أوربان لوفري، هو طبعا هذا عالم فلك وعالم رياضيات فرنسي، اختص أساسا في ميكانيك الأجرام السماوية. واضح أخوان؟ إذن هو هذا شنو؟ عالم فلك فرنسي عدة اختصاص بمجال الأجرام السماوية طبعا ومن هالقبيل. يعني على كل حال هذا إيش قال ليفري؟ اكتشف أن الكوكب نبتون، اهتدى إلى اكتشاف الكوكب نبتون. شلون اكتشفه؟ وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانيوس، ونسب ذلك الانحراف إلى وجود كوكب آخر قريب منه، لأن عدد الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بالكوكب يورانيوس معروفة لديه سوى الظاهرة الباقية وهي ظاهرة انحراف مدار يورانوس. فإذا من الراجح تكون علته هي وجود كوكب آخر قريب منه، لأن الكواكب يعني فيها نظام خاص. من شاف أكو انحراف قال إذن هناك علة أخرى لكوكب آخر، لازم أكو كوكب آخر، لأنه هذا الانحراف معلول لشيء باقي، هناك شيء آخر باقي. شوف، فاكتشف الكوكب نبتون. زين، هذا ما ذكره البريطاني العالم البريطاني جون ستيوارت ميل. هذه الخمسة الطرق، الخمسة الطريقة الاستقرائية سميها سميناها، أو قوانين الاستقراء، وتسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء ضمن الخمسة. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي القانون إن شاء الله، يأتي الكلام عنها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.